السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع في بيت من بيوت الله نتعلم العلم، نرجو ثواب الله عز وجل، وأن يرزقنا الله عز وجل نور العلم. نجتمع على تدارس علم من أنفع علوم الشرع، وهو من علوم الآلة النافعة، وهو علم سلفي أصيل كان موجوداً من جهة أصوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ التأليف فيه أئمة السلف، بدأ التأليف فيه الإمام الشافعي وهو من أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم، إلا أنه من أسف قد تلقفه أصحاب العقائد المنحرفة فألفوا فيه وأدخلوا فيه عقائدهم المخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، كما تلقفه المقلدة فأدخلوا فيه ما أدخلوا وعقدوا عبارته، فأصبح صعب العبارة، بعيد الإشارة، كثير الدخيل، مما نفر كثيرا من طلبة العلم عنه. ولا شك أن الدخيل في العلم لا يفسد فضل العلم، لكن ينبغي لطالب العلم أن يعرف الأصيل من الدخيل، وأن يكون على حذر من المزالق التي أدخلت في هذا الفن، ولن يتحقق له ذلك إلا إذا أخذ العلم عن الشيوخ الذين هم على عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذا فإن بسط هذا العلم وتدريسه من أعظم المصالح وأعلاها. ونحن نشرح هذا الكتاب الذي ليس فيه من الدخيل شيء، وإنما فيه أصول الأصول، كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. وكنا نتكلم في آخر مجلسنا فجر اليوم عن الأخبار، وقلنا إن الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا شأن الأصوليين في التعريف. وقلنا إن المحدثين وبعض الأصوليين يزيدون أو وصف، والقول كل ما تقدم من تفصيل أصول الفقه متعلق بالقول، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن الفعل وبينا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على درجة واحدة في دلالته على الأحكام، بل ينقسم إلى أقسام، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الإنسانية، مقتضى الجبلة، وعلامته أنه يشترك فيه الناس مؤمنهم وكافرهم، كالأكل والشرب والنوم والمشي والركوب. وقلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على الإباحة، وليس فيه اتساء، ولا يقال إن فعله سنة، إلا إذا التحق به من الأمور ما خرج عن المعتاد عن الناس أو ارتبط بأمر شرعي، مثل ما قلنا صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان ينام على جنبه الأيمن، فالنوم على الجانب الأيمن سنة، ومثل المشي إلى العيد فإنه مرتبط بعبادة فيكون سنة. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة ووافق فيه عادة أهل زمانه فإن السنة فيه أن يوافق الإنسان عادة أهل زمانه، مثل لبس العمامة. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله خصه به، فهذا خاص به وليس لغيره أن يفعله مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ككون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما فعله على سبيل التشريع، وقلنا إنه الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصل فعله واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكرار الفعل مستحب في حقه مندوب في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على الندب في حقنا، يدل على الاستحباب السنية الندب في حقنا. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فإنه يدل على نفس حكم المجمل، فإن كان المجمل واجبا لأنه ورد الأمر به مطلقا فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب فيه، إلا إذا دل دليل على أن فعله سنة، على أن فعله سنة. وإذا كان المجمل مندوبا فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه يكون مندوبا. هذا ما تقدم، ونكمل ما سطره شيخنا رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، فيتفضل القارئ الكريم وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما تقريبه صلى الله عليه وسلم على الشيخ فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان فعلا.
التقرير يا إخوة هو عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به من قول وقع من بعض أصحابه أو فعل، عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به من قول قاله بعض أصحابه أو وقع من بعض أصحابه أو فعل. فعندما نقول عدم إنكار ما علم به يخرج ما لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقال إنه أقره من قول وقع من بعض أصحابه، يخرج ما لو وقع الفعل من كافر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقال إنه أقره أو فعل. والتقرير إذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، ويدخل في ذلك ما إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، كأن جاء في الرواية أنه قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان من شأنه أن يعلم به، لكثرة وقوعه وتكرره، حتى لو لم ينقل لنا أنه فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو علمنا أنه لا يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تكرر في زمنه حتى غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، مثل كون الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكرر هذا منهم يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فيكون أقره. وبعض الأصوليين يفصل تفصيلا طيبا فيقول: ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من شأنه أن يعلم به لكن لم ينقل لنا أنه علم به فهو تقرير من الله عز وجل، وكلا الحالين يدل على الجواز، كلا الحالين يدل على الجواز. نعم.
قال مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله؟ قال في السماء.
هذا فيه إقرار وفيه قول، فيه إقرار حيث سألها أين الله، وهذا دليل واضح لكل مؤمن أنه يجوز أن يسأل عن الله عز وجل بأين. فقالت في السماء وأشارت بأصبعها إلى فوق، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، لم ينكر عليها القول ولم ينكر عليها الإشارة. وجاء بعض من لا علم عنده حقيقة فقال: لو كنت عندها لقطعت أصبعها، كيف تشير إلى فوق؟ سبحان الله، أأنت أغير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، ثم قال: أعتقها فإنها مؤمنة. نعم.
قال: مثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيخدم بقلت والله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
نعم، أمير السرية الذي كان يصلي بأصحابه وإذا فرغ من السورة بعد الفاتحة قرأ سورة الإخلاص، وهذا أمر غريب بالنسبة للناس الذين معه، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحب، فأقره على قراءتها ولم ينكر عليه. وقلنا يا إخوة هذا مثال للعبادة المباحة، للعبادة المباحة. فيقول أحد الإخوة: لماذا لا تكون مستحبة؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب الفضل على فعلها، وإنما رتب الفضل على كونه أحبها لأنها صفة الرحمن، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل تركها، لكن لو فعلها الإمام ولو أحيانا فإن هذا جائز ولا ينكر عليه، فهذا إقرار على الفعل. نعم.
قالوا: مثلا آخر إقراره الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأديش عن الإسلام.
نعم، إقراره الحبشة يلعبون في المسجد في يوم العيد، يتقافزون بحرابهم ويرطنون بلغتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم لغتهم، فقال: ماذا يقولون؟ فقالوا: يقولون محمد رجل صالح، محمد رجل صالح. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لهم على الإسلام، ولكي يعلم اليهود أن في ديننا فسحة، لكي يعلم اليهود أن في ديننا فسحة. فهذا إقرار على الفعل يدل على الجواز. وكذلك مما ذكره أهل العلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول الشعر في المسجد، فإنه يدل على جواز قول الشعر في المسجد، وهكذا. نعم.
قال: فأما ما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به فإنه لا يلبس البغيث، ولكنه حجة لإقرار الأغيار.
نعم، ولكنه حجة إذا كان من شأنه أن يعلم، بمعنى تكرر حتى غلب على الظن أنه يعلم وينتشر بين الناس. أما فعل الأفراد في بيوتهم فهذا لا يدخل معنا، يعني واحد يفعل شيئا مرة هذا لا يدخل معنا، لكن شيء يفعله الصحابة ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم لكن من شأنه أن يعلم، بعض أهل العلم قالوا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كأنه علم به، وبعض أهل العلم قالوا لا، لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حجة لأنه تقرير من الله سبحانه وتعالى، ولو كان منكرا لأنزل الله على نبيه النهي عن ذلك الفعل. نعم.
قالوا: ولذلك استدل الصحابه رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار الله لهم عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقران ينزل، متفق عليه. زاد مسلم: قال سفيان: فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القران.
وهذا ظاهر جدا. نعم.
ويدل على ان اقرار الله حجه ان الافعال المنكره التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليه، فدل على ان ما سكت الله عنه فهو جائز،
اي بشرط ان يكون مما يتكرر وينتشر بين الناس. نعم.
قال: وكتابه وظيفه للنبي صلى الله عليه وسلم من نصب في قلوبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واشجع الناس.
نعم.
وكتابه وظيفه للنبي صلى الله عليه وسلم من نصب في خلقته. كان النبي صلى الله عليه وسلم رابعه من الرجال ليس بالقوي ولا بالقصير.
وهذا ظاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسلم الخبر باعتبار من يضاف اليه.
يعني اعتبار الخبر باعتبار من ينتهي اليه. باعتبار من ينتهي إليه، فقد ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ينتهي إلى الصحابي، وقد ينتهي إلى التابعي فمن دونه، ولذلك فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم.
قال: ينقسم الخبر باعتبار من الله إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أو حكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه.
ومنه؟
ومنه قول الصحابي ومن أول هنا أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه كف عن الحرام.
نعم، من المرفوع حكما، المرفوع حقيقة واضح المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته، فقيل من السنة كذا، من السنة كذا، وهذا ليس صريحا في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي الطريقة وقد يراد بها طريقة الصحابة، لكن غالب الظن أن المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أو نهينا أو أمر الناس، فإن هذا مرفوع حكما لأنه لم يصرح به، لم يصرح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المرفوع حكما ما قاله الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه، بعبارة أخرى يقولها بعض أهل العلم مما لا يمكن أن يقوله الصحابي إلا عن توقيف، كترتيب فضل على فعل، أو إنشاء عبادة، أو الإخبار بأمور مستقبلية، فهذا له حكم الرفع وإن لم يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع سمي مرفوعا لأمرين: الأمر الأول لأنه مرفوع من جهة السند، فهو ينتهي إلى الغاية وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني لفضله، فهو أفضل الأخبار ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع إسنادا وفضلا، مرفوع إسنادا وفضلا. نعم.
قال رحمه الله: وقول أم عطية رضي الله عنها نهي عن اتباع جنازه ولم يعتم عليها.
نعم.
ثانيا موقوف، فأضيف الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع.
نعم، لأن ما أضيف إلى الصحابي وله حكم الرفع فهو كالمرفوع، مثل ما قلنا مما لا يدخله الاجتهاد، إذا قال الصحابي قولا لا يدخله الاجتهاد فإنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. فإذا كان لم يثبت له حكم الرفع فكان يدخله الاجتهاد مثلا. ومثال ذلك رفع ابن عمر رضي الله عنهما يديه في تكبيرات الجنائز، فإنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قالوا هذا له حكم الرفع لأنه في عبادة، وبعض أهل العلم قالوا إنه ليس له حكم الرفع لأنه يدخله الاجتهاد، القياس على التكبيرة الأولى ونحو ذلك. والموقوف الذي هو قول الصحابي اختلف في حجيته، وتحرير الأمر في المسألة أن قول الصحابي إذا لم يكن له حكم الرفع وانتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة فهو إجماع سكوتي وهو حجة، وإذا انتشر وخالفه أحد من الصحابة ولو كان أقل فضلا منه فإنه ليس حجة. وهذه قاعدة يا أخوة شريفة يغيبها كثير من الناس، وهي أن الحجة لا تتعلق بالفضل وإنما تتعلق بالأهل. فإذا صدر الكلام من أهله فإنه ينظر فيه إلى أصله ودليله لا إلى الفضل. بعض الناس مثلا يقول إذا قال العالم الكبير كلاما وقال العالم الذي دونه كلاما نقدم كلام العالم الكبير، لا، الحجية لا ينظر فيها إلى الفضل وإنما ينظر فيها إلى الأهل، ثم يرجح بين الكلام. فإذا قال الصحابي قولا وانتشر وخالفه صحابي آخر فإن قول الصحابي لا يكون حجة على قول الصحابي الآخر، ولا يكون حجة على الأمة، بل ننظر فإن تكافأ تساقط، يعني إن تعادل تساقط، وإن ترجح أحدهما قدمنا الراجح، قدمنا الراجح. أما إذا قال الصحابي قولا ولم نعلم أنه انتشر ولم نعلم أن صحابيا خالفه، لم نعلم أنه انتشر حتى يكون إجماعا سكوتيا، ولم نعلم أن صحابيا خالفه. ففي هذه الحالة اختلف أئمة الإسلام في كونه حجة أو ليس حجة، والراجح أنه حجة. ومن أحسن من بحث هذه المسألة ابن القيم رحمه الله، وقد هذب كلام ابن القيم ووجهه وأضاف إليه أخي وزميلي وصديقي الشيخ الدكتور ترحيب الدوسري في بحث النفيس. أحث طلاب العلم على قراءة، لأن المسألة مهمة، عن حجية قول الصحابي، وهو بحث مطبوع موجود. حقيقة قد هذب كلام ابن القيم وزاد عليه وأفاد فوائد عظيمة في هذا البحث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحجة عن القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم،
طبعا مخالفة النص إذا ظهر أنها مخالفة للنص، وقد يكون أحيانا من باب تفسير النص، وهذا له مبحث آخر عند أهل العلم. هناك شيء أحب أن نفيد به الإخوة، وهي أن الصحابي قد يفعل فعلا ويكون ظاهر حال بقية الصحابة أنهم ما فعلوا ذلك الفعل، بل خالفوه، لأنه لو فعلوا مثله لنقل، مثل أخذ ابن عمر رضي الله عنهما من طول لحيته وعرضها في الحج، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج قبض على لحيته فأخذ ما زاد عن القبضة ويأخذ من عرضها. هذا لا شك أنه ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن الظاهر والله أعلم أن بقية الصحابة ولا سيما الخلفاء الأربعة قد خالفوه، فلم يكونوا يأخذون، لأنهم لو كانوا يأخذون لكانوا أولى بالنقل عنهم من النقل عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهنا نرجع إلى النص، وهو المطلق: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، ونقول لا حجة في فعل ابن عمر رضي الله عنهما، لأن الظاهر أن بقية الصحابة قد خالفوه ولم يفعلوا فعله، إذ لو فعلوا فعله لكانوا أولى بالنقل عنهم من ابن عمر، لا سيما الخلفاء الأربعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
هذا تعريف الصحابي من اجتمع، وهذا أحسن من قول بعض العلماء من رأى النبي، لأنه قد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع به وهو أعمى لا يراه وهو صحابي. فقول الشيخ من اجتمع وقول بعضهم من لقي أولى من قول بعض أهل العلم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني حال كونه مؤمنا به، وهذا يخرج من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كافرا ولو أسلم بعد ذلك. يعني لو أن شخصا لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد ذلك ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون صحابيا، فإنه لا يكون صحابيا، مؤمنا به ومات على ذلك. ومات على ذلك، هذا يخرج ما لو ارتد ومات على الردة، فإن الردة كفر ومحبطة لكل فضل، ومحبطة لكل فضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا من أقوال مقطوع ما أضيف للتابعين فما بعده.
نعم، المقطوع هو الذي ينتهي إلى التابعي، والشيخ هنا قال فمن بعده، أي فمن دونه، يعني فمن بعده نزولا، فمن بعده نزولا، فهو ينتهي إلى التابعي ومن دونه. وسمي بذلك لأن إسناده انقطع عند التابعي، لأن إسناده انقطع عند التابعي. والمقطوع يا إخوة غير المنقطع، عندنا المقطوع وعندنا المنقطع. فالمقطوع ما أسند إلى التابعي أو من دونه، فقيل قال سعيد بن المسيب مثلا، أو فعل سعيد ابن المسيب، أو فعل عطاء، فهو أسند إلى التابع أو من دونه. أما المنقطع فمضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند غير متصل، بسند غير متصل، ففيه انقطاع في السند. فينبغي أن يتنبه طلاب العلم لهذا، فرق بين المقطوع والمنقطع. وإن كان بعض أهل العلم قد أطلق على المنقطع المقطوع كالشافعي. ولذلك يا إخوة من أنفع ما يكون لطالب العلم أن يعرف مصطلحات العالم حتى لا يزل، لأنه قد يكون هناك مصطلح يطلقه العلماء على شيء ويطلقه العالم على شيء آخر، فإذا لم يعرف الإنسان مصطلح العالم يخطئ في فهم كلامه. فمعرفة مصطلحات العلماء من أنفع ما يقول لطالب العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتابعين من اجتمع للصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك.
نعم، التابع من اجتمع بالصحابي فلقي الصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. نعم.
اقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه الى متواتر ما حال.
نعم.
المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في الحالة أن يتواطؤوا على الكذب ويسندوه إلى شيء محسوس.
نعم، المتواتر ما رواه جماعة كثيرون من غير عدد، ما يحد بعدد، ما يقال ما رواه 100، ما رواه 1000، ما رواه جماعة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل اتفاقهم على الكذب، ما يمكن أن يتفقوا على اختلاق هذا الخبر. وأسندوه إلى شيء محسوس، معنى أسندوه إلى شيء محسوس يعني أسندوه بشيء محسوس، رووه بشيء محسوس، كأن يقول أحدهم سمعت فأسنده إلى حاسة السمع، أو يقول رأيت، فيأتي جماعة كثيرون فيقولون رأيت الشيخ فلان في البحرين، يأتي آخر يقول رأيت الشيخ فلانا في البحرين، يأتي الثالث، فيخبر جماعة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة بأنهم رأوا الشيخ، فأسندوه إلى الرؤية إلى حاسة البصر، أو يقول حدثني، فهذا إسناد إلى السمع. انتبهوا، لابد أن نفهم كلام العلماء. وأسندوه إلى شيء محسوس، يظن بعض الناس أن المتواتر هو الذي يروى عن الأشياء المحسوسة، لا، المقصود أنهم رووه بإسناد إلى محسوس، رؤية أو سماع أو نحو ذلك. هذا المتواتر. نعم.
قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
هذا يضربه العلماء للمتواتر لفظا ومعنى، فهذا الحديث متواتر بلفظه ومعناه، متواتر بلفظه ومعناه. وأكثر الأحاديث المتواترة متواترة بالمعنى دون اللفظ، متواترة بالمعنى دون اللفظ، يعني أن لها ألفاظا إلا أنها تجتمع على حقيقة واحدة، مثل أحاديث المسح على الخفين. أحاديث المسح على الخفين متواترة معنى، وإن كانت ألفاظ الأحاديث مختلفة لكنها كلها مجتمعة على المسح على الخفين، وهذا أكثر ما وقع من التواتر، التواتر معنى دون اللفظ. نعم.
قالوا الآحاد ما سوى المتواتر.
والآحاد ما سوى المتواتر، فإذا روى الحديث جماعة ليسوا كثيرين بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة، أو لم يسندوه إلى محسوس، فإنه يكون أحادا. وإذا رواه ثلاثة فأكثر لم يبلغ حد التواتر فإنه يسمى المشهور، وإن رواه اثنان فإنه يسمى العزيز، وإن رواه واحد فإنه يسمى الغريب. هذه الأقسام الثلاثة: المشهور والعزيز والغريب، أقسام خبر الآحاد، أقسام خبر الآحاد. نعم.
قال: وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف.
وهو ما المقصود؟ هل المقصود خبر الآحاد؟ المقصود الخبر، الخبر ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، صحيح وحسن وضعيف. ولكن المتواتر في الحقيقة، في حقيقة أمره، لا يكون إلا صحيحا، لا يكون إلا صحيحا. أما خبر الواحد فيمكن أن يكون صحيحا، ويمكن أن يكون حسنا، ويمكن أن يكون ضعيفا. نعم.
قال: الصحيح ما نقله عدل تام الضبط بإسناد متصل وخلع من الشذوذ والعلة القادحة.
زيد هنا: فالصحيح لذاته، فالصحيح لذاته. طبعا كثير من أهل العلم يطلقونه هكذا لأنه الأصل في الصحيح، الصحيح لذاته. ما نقله عدل تام الضبط، تام الضبط هو الحافظ كامل الحفظ من غير غفلة ولا شك، هو الحافظ كامل الحفظ من غير غفلة ولا شك، بسند متصل لا بد من زيادة عن مثله، لا بد من زيادة عن مثله، يعني ما رواه العدل الضابط تام الضبط عن العدل الضابط، عن العدل الضابط تام الضبط إلى منتهى. وخلا من الشذوذ، والشذوذ علة متعلقة بالمتن، وهي مخالفة الثقة للثقات. الشيخ هنا قال: والعلة القادحة، وهذا صنيع الأصوليين والفقهاء أنهم يصفون العلة بكونها قادحة، أما المحدثون فإنهم يقولون والعلة، هذا هو الصحيح لذاته. نعم.
قال ابو الحسن: ما نقله عبد خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعله القادحه.
نعم، والحسن ايضا الحسن لذاته، والعلماء يطلقون الحسن لانه الاصل، لان الحسن لذاته هو الاصل في الباب. ما نقله عدل خفيف الضبط. خفيف الضبط، من هو خفيف الضبط؟ هو الذي لم يتم ضبطه لكن لم يكثر غلطه. هو الذي لم يتم ضبطه لكن لم يكثر غلطه، لأن العلماء يقولون الضبط 4 درجات: تام الضبط، خفيف الضبط، كثير الغلط، من يغلب غلطه صوابه. من يغلب غلطه صوابه. فالقسمان الأولان مقبولان: تام الضبط في باب الصحيح، وخفيف الضبط في باب الحسن. والاثنان الأخيران مردودان. والاثنان الأخيران مردودان. إذن ما معنى خفيف الضبط؟ هو من لم يتم ضبطه لكن لم يكثر غلطه، لكن لم يكثر غلطه. بسند متصل. هنا قد يتوهم متوهم أنه مثل الصحيح، يعني يرويه عدل خفيف الضبط عن عدل خفيف الضبط، وهذا ليس بشرط. بل إذا وجد في الإسناد راو واحد خفيف الضبط فإن الحديث يصبح حسن، يصبح حسنا. ولو زاد فإنه لا يخرج عن كونه حسنا، لا يخرج عن كونه حسنا. نعم.
قال: لا يصل إلى درجة الصحيح إذا تعدد طرقه ويسمى صحيحا لغيره.
نعم، الحسن قد يترقى إلى أن يصبح صحيحا لغيره، وذلك إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه وكانت كلها حسنة فإنه يشد بعضها بعضا، وللاجتماع من القوة ما ليس للانفراد، للاجتماع من القوة ما ليس للانفراد. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. يذكر العلماء هذا البيت للدلالة على أن للاجتماع من القوة ما ليس للانفراد. نعم.
قال: الضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن.
نعم، يعني أن الحديث الضعيف ما خلا من نقل العدل، فكان أحد الرواه ليس عدلا، وما خلا من نقل الضابط التام أو خفيف الضبط. وما خلا من الاتصال، وما خلا من الاتصال، وما وقع فيه شذوذ، وما وقعت فيه علة قادحة. فإذا وقع واحد من هذه الخمسة فالحديث ضعيف. إذا خال الحديث من رواية العدل ولو في رجل واحد فهو ضعيف. إذا خال الحديث من رواية تام الضبط أو خفيف الضبط ولو في راو واحد فهو ضعيف. إذا خلا من الاتصال في أعلاه أو دون أعلاه فهو ضعيف. إذا كان فيه شذوذ فالشاذ ضعيف. إذا كانت فيه علة خفية فإنه يكون ضعيفا. هنا قال بعض أهل العلم: إن في هذا الكلام تطويلا، فإنه يكفي أن يقول: ما خلا من شرط الحسن، ما خلا من شرط الحسن. لا داعي لذكر الصحيح، لا داعي لذكر الصحيح، لأنه إذا كان يعني خلى من شرط الحسن سقط إلى درجة الضعيف، أما إذا خلى من شرط الصحيح فقد يسقط إلى درجة الحسن. لكن بعض أهل العلم قالوا إن لذكر الصحيح هنا فائدة، لأن ما خلى من شرط الحسن قد يخلو إلى أعلى وقد يخلو إلى أدول، يخلو إلى أعلى فيكون الراوي تام الضبط وليس خفيف الضبط، وقد يخلو إلى أدول، فذكر الصحيح هنا يدفع توهم خلوه إلى أعلى. وإن كان فهم هذا يعني بعيدا، لكن لما كان ذلك ممكنا قالوا إن لذكر الصحيح فائدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره.
نعم، الضعيف قد يصل إلى درجة الحسن، وانتبهوا إلى دقة الشيخ رحمه الله، قال إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، وهذا يخرج ما إذا كانت على وجه لا يجبر بعضها بعضا، كأن كان الحديث ضعيفا جدا وجاء طريق آخر ضعيف جدا فإنها لا يجبر بعضها بعضا ولا يخرج عن حد الضعف. لكن إذا كان الحديث ضعيفا وتعددت طرقه وكان أحدها يشد الآخر ويجبر ضعف الآخر فإن الحديث يترقى إلى أن يكون حسنا لغيره. نعم.
قال: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، وليس بحجة لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
نعم، الصحيح الذي عليه المحققون أن الحديث الضعيف ليس حجة مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، ولا حاجة إلى الضعيف، ففي الصحيح غنية، لكن لا بأس بذكره في الشواهد، والشواهد جمع شاهد، وهي متابعة الصحابي لصحابي آخر في متن الحديث. الشواهد جمع شاهد، وهي متابعة الصحابي لصحابي آخر في متن الحديث، فيقال هذا الحديث رواه ابن عمر وله شاهد من حديث أبي هريرة، ونحوها كالمتابعات، وهي جمع متابعة، وهي موافقة الراوي غير الصحابي، موافقة الراوي غير الصحابي غيره في رواية حديث معين. فذكر الحديث الضعيف في باب الشواهد والمتابعات أمر معتبر، وكذلك إذا كان شأن المحدث أن يسرد الأحاديث بالإسناد فإنه لا عيب عليه في أن يذكر الحديث الضعيف ما دام أنه أسند، ما دام أنه أسند. أما الفقيه فليس له أن يحتج بالحديث الضعيف إلا إذا عدمت الأدلة، فالحديث الضعيف خير مما سواه، إذا ما كان في المسألة أدلة فالحديث الضعيف خير مما سواه، على ما هو معلوم تفصيله في الفقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صيغ الأداء للحديث تحمل الأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير.
أي أن التحمل هو نقل الحديث عن الغير، نقل التلميذ الحديث عن شيخه، نقل التلميذ الشيخ الحديث عن شيخه. والأداء هو رواية الحديث للغير، رواية الحديث للغير. نعم.
قال: بل لا يصير منها
أي ما يؤدى به الحديث. نعم.
منها حدثني بمن قرأ على الشيخ أن من قرأ عليه الشيخ
قبل هذا ولم يذكره الشيخ هو حدثني لمن سمع من غيره وحده، وكذلك سمعت وأخبرني وأنبأني على التحقيق. يقولها من سمع من الشيخ وحده، فإن سمع مع غيره قال ذلك بصيغة الجمع، حدثنا وسمعنا وأخبرنا وأنبأنا، هذا إذا سمع من الشيخ. ثم ما قاله الشيخ هنا حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، الشيخ يقرأ من كتابه والطالب التلميذ يسمع، هذا له أن يقول حدثني. نعم.
قال أخبرني من قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ.
نعم.
أخبرني إجابة أو إجابة،
يعني أخبرني يصح أن يقولها من قرأ عليه الشيخ ومن قرأ هو على الشيخ، كما في الموطأ، فالموطأ كله قرئ على الإمام مالك، رواته إنما رووه بالقراءة على الإمام مالك رحمه الله، فيقول أخبرني. نعم.
أخبرني إجابة ومجازة لمن روى بالإجازة هنا القراءة.
نعم، يقول أخبرني أو أجاز لي، وعند المتأخرين كذلك أنبأني، المتأخرون يقصرون صيغة أنبأني على الرواية بالإجازة، لكن المتقدمين يذكرون أنبأني حتى في الرواية بالسماع. نعم.
والإجازة يتم للتلميذ أن يروي عنه ورواه وأن لم يكن بطريق القراءة.
نعم، الإجازة إذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه مروياته، فيروي عنه بالإجازة. نعم.
قال العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ العنعنة.
نعم.
وحكمها الاتصال إلا بالمعروف بالتحديث، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا بصرح بالتحديث.
نعم، العنعنة وهي أن يقول الراوي عن فلان، فحكمها الاتصال إلا إذا كان قائلها معروفا بالتدليس، فإن المدلس إذا عنعن يكون حديثه ضعيفا، المدلس إذا عنعن يكون حديثه ضعيفا. نعم.
قال هذا والبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، فيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
نعم.
الإجماع تعريفه، الإجماع لغة العزم والاتفاق.
بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله عز وجل من الدليلين الأصليين الكليين وهما الكتاب والسنة، انتقل إلى الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو الإجماع، وعرف الإجماع في اللغة بأنه العزم والاتفاق. يقول العلماء الإجماع هو العزم مع التصميم، يعني العزم الذي لا تردد فيه، العزم الذي لا تردد فيه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، يعني من لم يعزم على الصيام من الليل من غير تردد، من غير تردد. والاتفاق يقال أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا على كذا. نعم.
قالوا اصطلاحا اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.
نعم، انتبهوا، قال الشيخ اصطلاحا، يعني في اصطلاح العلماء اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، زيدوا في عصر من العصور، لابد من زيادة هذا القيد، اتفاق مجتهدي. معنى الاتفاق هنا يا إخوة اتحاد القول، اتحاد القول، ولو مع اختلاف المكان واختلاف الزمان، حتى لو لم يتق العلماء أصلا، لكن قولهم في المسألة اتحد. فهذا معنى الاتفاق، ليس معنى الاتفاق أن يجتمعوا ويتفقوا على القول، لا، معنى اتحاد قولهم في المسألة ولو مع اختلاف المكان والزمان، اتفاق مجتهدي هذه الأمة، اتفاق المجتهدين، وهذا يخرج غيرهم كما سيأتي في كلام الشيخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، وسيعلق الشيخ على هذا. وقلنا في عصر من العصور، لأن لو لم نقيده بهذا لمن عقد الإجماع، لأن كل زمن فيه مجتهدون، فلا بد من التقييد في عصر من العصور. نعم.
قال فخرج بقول الاتفاق وجود خلاف ولو بواحد فلا للعقل معه الاجماع.
لا بد من قيد هنا، فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف في عصر اولئك المجتهدين، في عصر اولئك المجتهدين. انتبهوا يا اخوه، لو اجمع العلماء مثلا في زمن الصحابه ثم خالف شخص بعده فإنه لا عبرة به، ولا يقال إن الإجماع غير منعقد. لكن لو خالف واحد من الصحابة فإن الإجماع لا ينعقد، فلا بد من أن نقيد بهذا القيد وجود خلاف في عصر أولئك المجتهدين ولو من واحد على الراجح فإنه لا ينعقد معه الإجماع، لاحتمال أن يكون الحق مع المخالف ولو كان قليلا، ولو كان المخالف قليلا كأن كان واحدا أو اثنين. نعم.
ولو خرج بقولنا المجتهدين العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم،
لأنه لا يعتبر قولهم في الأحكام أصلا، فلا يعتبر في الإجماع. نعم.
ولو خرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر،
فلا يعتبر ولا مدخل له عندنا أصلا. نعم.
وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع.
نعم، فلا إجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لأن المرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولو خرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث بالإجماع كدليل من أدلة الشرع.
نعم، فلا بد أن يكون على حكم شرعي، فلو اتفقوا على أمر دنيوي، لو اتفق المجتهدون في البلد على إنشاء شركة يتاجرون بها، ما يقال هذا إجماع، ما يقال هذا إجماع، وإنما يكون إجماعاً إذا كان على حكم شرعي. نعم.
قال والإجماع حجة لأدلة منها.
نعم، الإجماع حجة بالاتفاق ولا عبرة بمن خالف. ويجب أن نفرق يا إخوة بين حجية الإجماع وإمكان الإجماع. الإجماع حجة إذا وقع، لكن هل يمكن أن يقع الإجماع؟ هذا قد يختلف فيه العلماء، ولا سيما بعد الصحابة، بعد الصحابة، ولكن الصحيح أنه حجة وينعقد، هو حجة بالاتفاق إذا انعقد. وهل يمكن أن ينعقد؟ الصحيح أنه يمكن أن ينعقد، ولا سيما الإجماع السكوتي كما سيأتي. ولحجية الإجماع أدلة، منها قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدل ذلك على وجوب اتباع سبيل المؤمنين. وإذا أجمع مجتهد عصر على أمر فهو سبيل المؤمنين، فيحرم مخالفة سبيلهم. وكذلك الأدلة التي ذكرها الشيخ. نعم.
قال مجمع حجة لأدلة، منها قوله تعالى: وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول.
نعم، فدل على أن الأمة إذا أجمعت بإجماع مجتهديها فإن قولها مقبول، لأنه شهادة منهم على أن الحكم كذا، والله قد جعلهم شهودا عدولا. نعم.
وقال الثاني قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق.
نعم، يعني الله عز وجل أمرنا بالرد إلى الله والرسول عند التنازع، فعلم أن إذا لم نتنازع فإن الأمر حق، فإن الأمر حق. يعني لماذا نحتاج إلى الرد إلى الله عز وجل، إلى كتابه وإلى الرسول، إلى سنة صلى الله عليه وسلم؟ إنما نحتاج لذلك عند التنازع لمعرفة الحق، فدل على أن إذا اتفقنا فهو حق، فالاتفاق دليل على الحق، وإذا حصل التنازع فالدليل على الحق الرجوع إلى الكتاب أو السنة. نعم.
ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، كما عند الترمذي: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. فدل ذلك على أن ما اجتمعت عليه الأمة حق، لأن الله لا يجمعها على ضلالة. نعم.
رابعا أن نقول يجمع أمتي على شيء، إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا.
نعم.
إن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضي الله بها؟ هذا من أكبر المحارم.
نعم، فالأدلة على حجية الإجماع كثيرة، وهذا دليل عقلي. فنحن نقول: ما أجمع عليه المجتهدون لا يخلو من حالين، إما أنه حق وإما أنه باطل. فإن قيل إنه حق فإن الحق يجب اتباعه، وإن قيل إنه باطل قلنا هذا محال ولا يمكن. كيف تجتمع هذه الأمة على باطل وهي أشرف الأمم؟ بل علمنا يقينا أنه لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين، فلا يمكن أن ينطمس الحق في عصر من العصور. فإذا أجمع العلماء على شيء في عصر من العصور علمنا أنه الحق، ولو كان باطلا لوجد من يخالف وعلمنا به. لأن بعض الناس قال: طيب يمكن أن يوجد مخالف ولا نعلم به، يمكن فيه مجتهد في الصحراء وهو مخالف، يمكن في أعلى الجبال. قلنا: محال أن يكون الحق في الأمة مع مجهود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فلا بد من ظهور الحق، فهذا الاحتمال احتمال عقلي لا مكان له هنا، لأن أدلة الشرع ترده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نوع الإجماع. الإجماع نوعان: قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة،
القطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة فيعرفه كل أحد، وهذا الإجماع من ضروراته ولوازمه أن دليله معلوم، أن دليله معلوم، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس ووجوب الصيام، فكل مسلم يعلم أن الصيام واجب وأن الصلوات الخمس واجبة، وهذا إجماع قطعي من الأمة لا يخالف فيه حتى العوام. وهذا الإجماع القطعي من لوازمه اللازمة له التي لا تتخلف أن دليله معلوم، لأن أحياناً يقع الإجماع ولا نعرف دليله لكن نجزم أنه عن دليل. أما الإجماع القطعي فلا يمكن أن يوجد إجماع قطعي إلا ودليله معلوم معروف. نعم. وهذا النوع يسلم كل أحد بأنه حجة، ومن أنكره أي أنكر حكمه فإنه يكفر بهذا. من جاء قال الصوم حرية شخصية، ما يجب على أحد أن يصوم، من شاء صام ومن شاء أفطر، هذا كفر، لأنه خلاف الإجماع القطعي أن صوم رمضان واجب على من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. من جاء من وقال الصلاة حرية شخصية، ما يجب على أحد أن يصلي، من أحب أن يصلي يصلي، ومن أحب أن لا يصلي فإنه لا يصلي ولا يجب على أحد أن يصلي، هذا كفر لأنه خلاف الإجماع القطعي. نعم.
قالوا ظنيه ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء،
يعني أن الإجماع الظني هو الذي يغيب عن بعض الناس فإنه يحتاج إلى تأمل ونظر وتتبع ومعرفة بنقل العلماء للإجماع، فقد يغيب عن بعض الناس. نعم.
قال وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعده كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
نعم. هل الإجماع الظني الذي يحتاج إلى تأمل يمكن الوقوع؟ اختلف العلماء في ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية واختاره شيخنا هنا ذهب إلى أن الإجماع الممكن هو إجماع السلف، أي إجماع الصحابة رضوان الله عليهم لتقارب أماكنهم وانضباط أقوالهم، عني الناس بنقل أقوال الصحابة بالأسانيد لأنهم كانوا أعلاما ظاهرين في كل مكان يذهبون إليه، وكانت أماكنهم محصورة معلومة، فإجماعهم ممكن. أما إجماع غيرهم فإنه على هذا القول غير ممكن لكثرة أماكن الناس وعدم انضباط الأقوال، لكن الراجح والله أعلم أنه ممكن في كل عصر، لأنه إذا لم ينقل لنا قول سوى أقوال الأئمة المعروفة فإنا نجزم بعدم وجوده، إذ لو كان موجوداً لكان ظاهراً إلا إذا كان باطلاً، والباطل لا حاجة لنا فيه. نعم.
قال وعلم أن الأمة لا تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منصوص.
نعم. هذه مسألة ذكرها بعضهم، قالوا لو خالف الإجماع الحديث فإن الإجماع يقدم لأنه أقوى، هذه خيالية، لا يمكن أن يوجد إجماع صحيح يخالف حديثا صحيحا ثابتا، بل إما أن الإجماع مدعى وفي خلاف، وإما أن الحديث ضعيف وإما أن الحديث صحيح لكنه منسوخ. أما أن يتقابل الإجماع مع حديث صحيح ثابت غير منسوخ فهذا لا يمكن، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والاجتماع على مخالفة الحديث ضلالة. نعم.
قال فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلم.
نعم.
شروط الإجماع. الإجماع شروط، منها أولا أن يثبت بطريق صحيح من أن يكون مما مشهورا بين العلماء ونعقله ثقة واسع الاطلاع.
نعم. للإجماع شروط، منها فليس كل من ادعى الإجماع قبل قوله، بل دعوى الإجماع من أصعب الدعاوى، فلا بد لها من شروط حتى تثبت. الشرط الأول أن يثبت الإجماع بطريق صحيح، إما بأن يكون مشهورا بين العلماء، فكل العلماء الذين يبحثون في المسألة يحكون فيه الإجماع، كل ما بحثت في كتاب تجد أنه يقول اتفق العلماء على كذا، أجمع العلماء على كذا، أجمع على هذه المسألة، فهذا إجماع ثابت. أو يكون ناقله ولو واحدا ثقة يقبل قوله واسع الاطلاع على أقوال العلماء كابن عبد البر وابن قدامة والنووي وأبي نصر وغيرهم من العلماء، ومع ذلك فلا بد من البحث. يعني إذا وجدت أحد العلماء حكى الإجماع فابحث في المسألة، فإن لم تجد خلافا واطمأن قلبك إلى الإجماع فقل به. لماذا؟ لأن نجد أن كثيرا من الإجماع المنقول منقوض بوجود الخلاف، فلا يكفي مجرد النقل، لكن إذا لم تجد خلافا فإن القلب يطمئن إلى نقل الثقة للإجماع. نعم.
ثانيا أن لا سبقه خلاف مستقر، إن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها.
هذا الشرط الثاني الذي قرره الشيخ تبعا لكثير من العلماء، أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف كأن اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون من بعدهم، فإن الشيخ يقول إنه لا إجماع. لماذا؟ لأن أقوال الصحابة مستصحبة هنا، فالأقوال لا تموت بموت أصحابها، فيكون كأن أقوال الصحابة لا زالت موجودة. طبعا إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على قول، طبعا لا يمكن أن يجمعوا على قول مخالف، لا يمكن، لأنه سيلزم من ذلك إما أن يكون الصحابة أجمعوا على عدم معرفة الحق وهذا محال، وإما أن يكون التابعون أجمعوا على خطأ وهذا محال. إذن إذا تقدم الخلاف ما الإجماع المتصور بعده؟ أن يجمعوا على أحد القولين، فإن أجمعوا على أحد القولين فهل هذا يسقط القول الثاني؟ كثير من العلماء قالوا لا، بل يصبح الأمر هكذا في زمن التابعين، قول قال به بعض الصحابة والتابعون وقول قال به بعض الصحابة، من دثر القول؟ لأن القول لا يموت بموت صاحبه. والراجح والله أعلم أنه إذا غاب القول بأحد القولين في عصر من الأعصار ولم يكن في ذلك العصر إلا أحد القولين فإنه إجماع، لأن أهل العصر قد أجمعوا على هذا واندثر القول الثاني عندهم لا يوجد، والأمة لا تجتمع على ضلالة. أما إذا كان القول الثاني باقياً ولكن الظاهر هو القول الأول فإنه لا إجماع. فخلاصة الراجع عندي والله أعلم أنه إن اندثر أحد القولين وأجمع العلماء على القول الآخر في عصر من الأعصار فهو إجماع وحجة، وإن لم يندثر أحد القولين بل كان باقيا في العصر ولكن القول الآخر هو الظاهر فإنه لا يكون إجماعا. نعم.
قال فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق،
هذا معنى المسألة السابقة،
وإنما يمنع من حدوث خلاف.
فإذا أجمع العلماء فإنه لا يجوز لمن بعدهم أن يختلفوا، فإن اختلفوا فاختلافهم باطل، فاختلافهم باطل. ولذلك لو أن إماما فاضلا من أئمة الدنيا قال بقول خالف فيه الإجماع لأنه لم يعلم بالإجماع فإنه لا يعتد بقوله، ونرجع إلى الإجماع، نرجع إلى الإجماع.
حضر وقت الأذان؟ نعم الآن وقت الأذان؟
طيب بس أمثل بس مثال، يعني مثال ذلك عندي أنا قول الإمام الفقيه المحدث الذي ملأ الدنيا علما وفضلا ونشر عقيدة السلف مع إخوانه العلماء في أرجاء الأرض الإمام الألباني رحمه الله بأنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة في التراويح وقيام الليل، فإن هذا القول مخالف للإجماع المتقدم، فإنا لم نجد لا عند السلف ولا عند الأئمة من قال بأنه لا تجوز الزيادة، بل كلهم ينصون على الزيادة قولا وعملا. وما نسب إلى الإمام مالك فإنه لا يصح عنه، نسبه أحد الشافعية المتأخرين إلى الإمام مالك، أما أقوال الإمام مالك الصريحة فهي جائزة في الزيادة، بل إن الخليفة لما أراد التخفيف من القيام نهاه الإمام مالك أن يغير ما اعتاده الناس. وما نسب لابن العربي المالكي لم يثبت عنه، بل الثابت عنها الجواز. ولذلك أنا أقول إن القول بعدم جواز الزيادة على 11 ركعة في التراويح قول، وإن قاله فاضل من أعظم علماء الدنيا في هذا الزمان المتأخر إلا أنه مخالف للإجماع المتقدم، فلا نرجع إليه ونتمسك بالأصل الذي أجمع عليه المتقدمون وهو جواز الزيادة. ونقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نجتمع في بيت من بيوت الله نتعلم العلم نرجو ثواب الله عز وجل، وأن يرزقنا الله عز وجل نور العلم. نجتمع على تدارس علم من أنفع علوم الشرع، وهو من علوم الآلة النافعة، وهو علم سلفي أصيل كان موجوداً من جهة أصوله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ التأليف فيه أئمة السلف، بدأ التأليف فيه الإمام الشافعي وهو من أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم، إلا أنه من أسف قد تلقفه أصحاب العقائد المنحرفة فألفوا فيه وأدخلوا فيه عقائدهم المخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، كما تلقفه المقلدة فأدخلوا فيه ما أدخلوا وعقدوا عبارته فأصبح صعب العبارة، بعيد الإشارة، كثير الدخيل، مما نفر كثيرا من طلبة العلم عنه. ولا شك أن الدخيل في العلم لا يفسد فضل العلم، لكن ينبغي لطالب العلم أن يعرف الأصيل من الدخيل، وأن يكون على حذر من المزالق التي أدخلت في هذا الفن، ولن يتحقق له ذلك إلا إذا أخذ العلم عن الشيوخ الذين هم على عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذا فإن بسط هذا العلم وتدريسه من أعظم المصالح وأعلاها. ونحن نشرح هذا الكتاب الذي ليس فيه من الدخيل شيء، وإنما فيه أصول الأصول، كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. وكنا نتكلم في آخر مجلسنا فجر اليوم عن الأخبار، وقلنا إن الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا شأن الأصوليين في التعريف. وقلنا إن المحدثين وبعض الأصوليين يزيدون أو وصف، والقول كل ما تقدم من تفصيل أصول الفقه متعلق بالقول، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن الفعل وبينا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس على درجة واحدة في دلالته على الأحكام، بل ينقسم إلى أقسام، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الإنسانية، مقتضى الجبلة، وعلامته أنه يشترك فيه الناس مؤمنهم وكافرهم، كالأكل والشرب والنوم والمشي والركوب. وقلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدل على الإباحة وليس فيه اتساء، ولا يقال إن فعله سنة إلا إذا التحق به من الأمور ما خرج عن المعتاد عن الناس أو ارتبط بأمر شرعي، مثل ما قلنا صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان ينام على جنبه الأيمن، فالنوم على الجانب الأيمن سنة، ومثل المشي إلى العيد فإنه مرتبط بعبادة فيكون سنة. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة ووافق فيه عادة أهل زمانه، فإن السنة فيه أن يوافق الإنسان عادة أهل زمانه، مثل لبس العمامة، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله خصه به، فهذا خاص به وليس لغيره أن يفعله مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ككون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما فعله على سبيل التشريع، وقلنا إنه الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصل فعله واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكرار الفعل مستحب في حقه، مندوب في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على الندب في حقنا، يدل على الاستحباب السنية الندب في حقنا. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، فإنه يدل على نفس حكم المجمل، فإن كان المجمل واجبا لأنه ورد الأمر به مطلقا، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب فيه، إلا إذا دل دليل على أن فعله سنة، على أن فعله سنة. وإذا كان المجمل مندوبا فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه يكون مندوبا. هذا ما تقدم، ونكمل ما سطره شيخنا رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، فيتفضل القارئ الكريم وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما تقريبه صلى الله عليه وسلم على الشيخ فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان فعلا.
التقرير يا إخوة هو عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به من قول وقع من بعض أصحابه أو فعل، عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به من قول قاله بعض أصحابه أو وقع من بعض أصحابه أو فعل. فعندما نقول عدم إنكار ما علم به يخرج ما لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقال إنه أقره من قول وقع من بعض أصحابه، يخرج ما لو وقع الفعل من كافر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقال إنه أقره أو فعل. والتقرير إذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، ويدخل في ذلك ما إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، كأن جاءت الرواية أنه قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان من شأنه أن يعلم به لكثرة وقوعه وتكرره، حتى لو لم ينقل لنا أنه فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو علمنا أنه لا يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تكرر في زمنه حتى غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، مثل كون الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكرر هذا منهم يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فيكون أقره. وبعض الأصوليين يفصل تفصيلا طيبا فيقول: ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من شأنه أن يعلم به لكن لم ينقل لنا أنه علم به فهو تقرير من الله عز وجل، وكلا الحالين يدل على الجواز، كلا الحالين يدل على الجواز. نعم.
قال بسبب قراره على القول قراره الجارية التي سألها أين الله؟ قالت السماء.
هذا فيه إقرار وفيه قول، فيه إقرار حيث سألها أين الله، وهذا دليل واضح لكل مؤمن أنه يجوز أن يسأل عن الله عز وجل بأين. فقالت في السماء وأشارت بأصبعها إلى فوق، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، لم ينكر عليها القول ولم ينكر عليها الإشارة. وجاء بعض من لا علم عنده حقيقة فقال: لو كنت عندها لقطعت أصبعها، كيف تشير إلى فوق؟ سبحان الله، أأنت أغير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقرها ثم قال: أعتقها فإنها مؤمنة. نعم.
قال: ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيخدم بقلت والله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه.
نعم، أمير السرية الذي كان يصلي بأصحابه وإذا فرغ من السورة بعد الفاتحة قرأ سورة الإخلاص، وهذا أمر غريب بالنسبة للناس الذين معه. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، فأقره على قراءتها ولم ينكر عليه. وقلنا يا إخوة هذا مثال للعبادة المباحة، للعبادة المباحة. فيقول أحد الإخوة: لماذا لا تكون مستحبة؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب الفضل على فعلها، وإنما رتب الفضل على كونه أحبها لأنها صفة الرحمن، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل تركها، لكن لو فعلها الإمام ولو أحيانا فإن هذا جائز ولا ينكر عليه، فهذا إقرار على الفعل. نعم.
قال: مثلا آخر إقرار الحبشة يلعبون في المسجد من أجل التأديش على الإسلام.
نعم، إقراره الحبشة يلعبون في المسجد في يوم العيد، يتقافزون بحرابهم ويرطنون بلغتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم لغتهم، فقال: ماذا يقولون؟ فقالوا: يقولون محمد رجل صالح، محمد رجل صالح. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لهم على الإسلام، ولكي يعلم اليهود أن في ديننا فسحة، لكي يعلم اليهود أن في ديننا فسحة. فهذا إقرار على الفعل يدل على الجواز. وكذلك مما ذكره أهل العلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول الشعر في المسجد، فإنه يدل على جواز قول الشعر في المسجد، وهكذا. نعم.
قال: فأما ما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به فإنه لا يرسل إليه،
نعم، ولكنه حجة إذا كان من شأنه أن يعلم، بمعنى تكرر حتى غلب على الظن أنه يعلم وينتشر بين الناس. أما فعل الأفراد في بيوتهم فهذا لا يدخل معنا، يعني واحد فعل شيئا مرة هذا لا يدخل معنا، لكن شيء يفعله الصحابة ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم لكن من شأنه أن يعلم، بعض أهل العلم قالوا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كأنه علم به، وبعض أهل العلم قالوا لا، لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حجة لأنه تقرير من الله سبحانه وتعالى، ولو كان منكرا لأنزل الله على نبيه النهي عن ذلك الفعل. نعم.
قال ولذلك استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل بإقرار لا إله عليه. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. زاد مسلم: قال سفيان: ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
وهذا ظاهر جدا. نعم.
ويدل على أن إقرار الله حجة أن الأفعال المنكرة التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليه، فدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز.
أي بشرط أن يكون مما يتكرر وينتشر بين الناس. نعم.
قال: وكتابه وظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم من نصب في قلوبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس.
نعم.
وكتابه وظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم من نصب في خلقته. كان النبي صلى الله عليه وسلم رائعا من الرجال ليس بالقليل ولا بالقصير.
وهذا ظاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسلم الخبر باعتبار من يضاف إليه.
يعني اعتبار الخبر باعتبار من ينتهي إليه. باعتبار من ينتهي إليه، فقد ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ينتهي إلى الصحابي، وقد ينتهي إلى التابعي فمن دونه، ولذلك فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم.
قال: ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وحكما. فالمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره. والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته أو عهده أو نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته إياه.
ومنه
قول الصحابي: كنا أمنين أو نحوهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحرب.
نعم. من المرفوع حكما، المرفوع حقيقة واضح المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. والمرفوع حكما ما أضيف إلى سنته، فقيل من السنة كذا، من السنة كذا، وهذا ليس صريحا في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي الطريقة وقد يراد بها طريقة الصحابة، لكن غالب الظن أن المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أو نهينا أو أمر الناس، فإن هذا مرفوع حكما لأنه لم يصرح به، لم يصرح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المرفوع حكما ما قاله الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه، بعبارة أخرى يقولها بعض أهل العلم: مما لا يمكن أن يقوله الصحابي إلا عن توقيف، كترتيب فضل على فعل، أو إنشاء عبادة، أو الإخبار بأمور مستقبلية، فهذا له حكم الرفع وإن لم يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع سمي مرفوعا لأمرين: الأمر الأول لأنه مرفوع من جهة السند، فهو ينتهي إلى الغاية وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني لفضله، فهو أفضل الأخبار ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع إسنادا وفضلا، مرفوع إسنادا وفضلا. نعم.
قال رحمه الله: وقول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعتم عليها.
نعم.
ثانيا موقوف، فأضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع.
نعم، لأن ما أضيف إلى الصحابي وله حكم الرفع فهو كالمرفوع، مثل ما قلنا مما لا يدخله الاجتهاد. إذا قال الصحابي قولا لا يدخله الاجتهاد فإنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. فإذا كان لم يثبت له حكم الرفع فكان يدخله الاجتهاد مثلا. ومثال ذلك رفع ابن عمر رضي الله عنهما يديه في تكبيرات الجنائز، فإنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قالوا هذا له حكم الرفع لأنه في عبادة، وبعض أهل العلم قالوا إنه ليس له حكم الرفع لأنه يدخله الاجتهاد، القياس على التكبيرة الأولى ونحو ذلك. والموقوف الذي هو قول الصحابي اختلف في حجيته، وتحرير الأمر في المسألة أن قول الصحابي إذا لم يكن له حكم الرفع وانتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة فهو إجماع سكوتي وهو حجة، وإذا انتشر وخالفه أحد من الصحابة ولو كان أقل فضلا منه فإنه ليس حجة. وهذه قاعدة يا أخوة شريفة يغيبها كثير من الناس، وهي أن الحجة لا تتعلق بالفضل وإنما تتعلق بالأهل. فإذا صدر الكلام من أهله فإنه ينظر فيه إلى أصله ودليله لا إلى الفضل. بعض الناس مثلا يقول إذا قال العالم الكبير كلاما وقال العالم الذي دونه كلاما نقدم كلام العالم الكبير. لا، الحجية لا ينظر فيها إلى الفضل وإنما ينظر فيها إلى الأهل، ثم يرجح بين الكلام. فإذا قال الصحابي قولا وانتشر وخالفه صحابي آخر فإن قول الصحابي لا يكون حجة على قول الصحابي الآخر، ولا يكون حجة على الأمة، بل ننظر فإن تكافأ تساقط، يعني إن تعادل تساقط، وإن ترجح أحدهما قدمنا الراجح، قدمنا الراجح. أما إذا قال الصحابي قولا ولم نعلم أنه انتشر ولم نعلم أن صحابيا خالفه، لم نعلم أنه انتشر حتى يكون إجماعا سكوتيا ولم نعلم أن صحابيا خالفه، ففي هذه الحالة اختلف أئمة الإسلام في كونه حجة أو ليس حجة، والراجح أنه حجة. ومن أحسن من بحث هذه المسألة ابن القيم رحمه الله، وقد هذب كلام ابن القيم ووجهه وأضاف إليه أخي وزميلي وصديقي الشيخ الدكتور ترحيب الدوسري في بحث النفيس، أحث طلاب العلم على قراءة، لأن المسألة مهمة، عن حجية قول الصحابي، وهو بحث مطبوع موجود. حقيقة قد هذب كلام ابن القيم وزاد عليه وأفاد فوائد عظيمة في هذا البحث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحجة عن القول الراجح إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما. والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم،
طبعا مخالفة النص إذا ظهر أنها مخالفة للنص، وقد يكون أحيانا من باب تفسير النص، وهذا له مبحث آخر عند أهل العلم. هناك شيء أحب أن نفيد به الإخوة، وهي أن الصحابي قد يفعل فعلا ويكون ظاهر حال بقية الصحابة أنهم ما فعلوا ذلك الفعل، بل خالفوه، لأنه لو فعلوا مثله لنقل، مثل أخذ ابن عمر رضي الله عنهما من طول لحيته وعرضها في الحج، فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج قبض على لحيته فأخذ ما زاد عن القبضة ويأخذ من عرضها، هذا لا شك أنه ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما. لكن الظاهر والله أعلم أن بقية الصحابة ولا سيما الخلفاء الأربعة قد خالفوه، فلم يكونوا يأخذون، لأنهم لو كانوا يأخذون لكانوا أولى بالنقل عنهم من النقل عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهنا نرجع إلى النص، وهو المطلق: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، ونقول لا حجة في فعل ابن عمر رضي الله عنهما، لأن الظاهر أن بقية الصحابة قد خالفوه ولم يفعلوا فعله، إذ لو فعلوا فعله لكانوا أولى بالنقل عنهم من ابن عمر، لا سيما الخلفاء الأربعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.
هذا تعريف الصحابي: من اجتمع، وهذا أحسن من قول بعض العلماء من رأى النبي، لأنه قد يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع به وهو أعمى لا يراه وهو صحابي. فقول الشيخ من اجتمع وقول بعضهم من لقي أولى من قول بعض أهل العلم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يعني حال كونه مؤمنا به، وهذا يخرج من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كافرا ولو أسلم بعد ذلك. يعني لو أن شخصا لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد ذلك ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون صحابيا، مؤمنا به ومات على ذلك. ومات على ذلك، هذا يخرج ما لو ارتد ومات على الردة، فإن الردة كفر ومحبطة لكل فضل نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا من أقوال مقطوع موضوعه للتابعين فما فعله.
نعم، المقطوع هو الذي ينتهي إلى التابعي، والشيخ هنا قال فمن بعده، أي فمن دونه، يعني فمن بعده نزولا، فمن بعده نزولا، فهو ينتهي إلى التابعي ومن دونه. وسمي بذلك لأن إسناده انقطع عند التابعي، والمقطوع يا إخوة غير المنقطع، عندنا المقطوع وعندنا المنقطع. فالمقطوع ما أسند إلى التابعي أو من دونه، فقيل قال سعيد بن المسيب مثلا، أو فعل سعيد بن المسيب، أو فعل عطاء، فهو أسند إلى التابعي أو من دونه. أما المنقطع فمضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند غير متصل، بسند غير متصل، ففيه انقطاع في السند. فينبغي أن يتنبه طلاب العلم لهذا، فرق بين المقطوع والمنقطع. وإن كان بعض أهل العلم قد أطلق على المنقطع المقطوع كالشافعي. ولذلك يا إخوة من أنفع ما يكون لطالب العلم أن يعرف مصطلحات العالم حتى لا يزل، لأنه قد يكون هناك مصطلح يطلقه العلماء على شيء ويطلقه العالم على شيء آخر، فإذا لم يعرف الإنسان مصطلح العالم يخطئ في فهم كلامه. فمعرفة مصطلحات العلماء من أنفع ما يكون لطالب العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والتابعون الاجتماع الصحابي مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك.
نعم، التابع من اجتمع بالصحابي فلقي الصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. نعم.
أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر ومحال.
نعم.
المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في الحالة أن يتواطؤوا على الكذب ويسندوه إلى شيء محسوس.
نعم، المتواتر ما رواه جماعة كثيرون من غير عدد، ما يحد بعدد، ما يقال ما رواه 100، ما رواه 1000، ما رواه جماعة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني يستحيل اتفاقهم على الكذب، ما يمكن أن يتفقوا على اختلاق هذا الخبر. وأسندوه إلى شيء محسوس، معنى أسندوه إلى شيء محسوس يعني أسندوه بشيء محسوس، رووه بشيء محسوس، كأن يقول أحدهم سمعت فأسنده إلى حاسة السمع، أو يقول رأيت فيأتي جماعة كثيرون فيقولون رأيت الشيخ فلان في البحرين، يأتي آخر يقول رأيت الشيخ فلانا في البحرين، يأتي الثالث، فيخبر جماعة كثيرون يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة بأنهم رأوا الشيخ فأسندوه إلى الرؤية إلى حاسة البصر، أو يقول حدثني، فهذا إسناد إلى السمع. انتبهوا، لابد أن نفهم كلام العلماء. وأسندوه إلى شيء محسوس، يظن بعض الناس أن المتواتر هو الذي يروى عن الأشياء المحسوسة، لا، المقصود أنهم رووه بإسناد إلى محسوس، رؤية أو سماع أو نحو ذلك. هذا المتواتر. نعم.
قال مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبرأ مقعده من النار.
هذا يضربه العلماء للمتواتر لفظا ومعنى، فهذا الحديث متواتر بلفظه ومعناه، متواتر بلفظه ومعناه. وأكثر الأحاديث المتواترة متواترة بالمعنى دون اللفظ، متواترة بالمعنى دون اللفظ، يعني أن لها ألفاظا إلا أنها تجتمع على حقيقة واحدة، مثل أحاديث المسح على الخفين. أحاديث المسح على الخفين متواترة معنى، وإن كانت ألفاظ الأحاديث مختلفة لكنها كلها مجتمعة على المسح على الخفين، وهذا أكثر ما وقع من التواتر. التواتر معنى دون اللفظ. نعم.
والآحاد ما سوى المتواتر.
والآحاد ما سوى المتواتر. فإذا روى الحديث جماعة ليسوا كثيرين بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة، أو لم يسندوه إلى محسوس، فإنه يكون أحادا. وإذا رواه ثلاثة فأكثر لم يبلغ حد التواتر فإنه يسمى المشهور، وإن رواه اثنان فإنه يسمى العزيز، وإن رواه واحد فإنه يسمى الغريب. هذه الأقسام الثلاثة، المشهور والعزيز والغريب، أقسام خبر الآحاد، أقسام خبر الآحاد. نعم.
قال: وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف.
وهو ما المقصود؟ هل المقصود الخبر الآحاد؟ المقصود الخبر، الخبر ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف، صحيح وحسن وضعيف. ولكن المتواتر في الحقيقة، في حقيقة أمره، لا يكون إلا صحيحا، لا يكون إلا صحيحا. أما خبر الواحد فيمكن أن يكون صحيحا، ويمكن أن يكون حسنا، ويمكن أن يكون ضعيفا. نعم.
قال: الصحيح ما نقله علم تام الضبط بإسناد متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة.
زيد هنا: فالصحيح لذاته، فالصحيح لذاته. طبعا كثير من أهل العلم يطلقونه هكذا لأنه الأصل في الصحيح، الصحيح لذاته، ما نقله عدل تام الضبط. تام الضبط هو الحافظ كامل الحفظ من غير غفلة ولا شك، هو الحافظ كامل الحفظ من غير غفلة ولا شك، بسند متصل لا بد من زيادة عن مثله، لا بد من زيادة عن مثله، يعني ما رواه العدل الضابط تام الضبط عن العدل الضابط، عن العدل الضابط تام الضبط إلى منتهى. وخلا من الشذوذ، والشذوذ علة متعلقة بالمتن، وهي مخالفة الثقة للثقات. الشيخ هنا قال: والعلة القادحة، وهذا صنيع الأصوليين والفقهاء أنهم يصفون العلة بكونها قادحة، أما المحدثون فإنهم يقولون والعلة. هذا هو الصحيح لذاته. نعم.
قال: الحسن ما نقله علم خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة.
نعم. والحسن أيضا الحسن لذاته، والعلماء يطلقون الحسن لأنه الأصل، لأن الحسن لذاته هو الأصل في الباب. ما نقله عدل خفيف الضبط، خفيف الضبط، من هو خفيف الضبط؟ هو الذي لم يتم ضبطه لكن لم يكثر غلطه، هو الذي لم يتم ضبطه لكن لم يكثر غلطه، لأن العلماء يقولون الضبط 4 درجات: تام الضبط، خفيف الضبط، كثير الغلط، من يغلب غلطه صوابه. من يغلب غلطه صوابه. فالقسمان الأولان مقبولان: تام الضبط في باب الصحيح، وخفيف الضبط في باب الحسن. والاثنان الأخيران مردودان. والاثنان الأخيران مردودان. إذن ما معنى خفيف الضبط؟ هو من لم يتم ضبطه لكن لم يكثر غلطه، لكن لم يكثر غلطه. بسند متصل. هنا قد يتوهم متوهم أنه مثل الصحيح، يعني يرويه عدل خفيف الضبط عن عدل خفيف الضبط، وهذا ليس بشرط. بل إذا وجد في الإسناد راو واحد خفيف الضبط فإن الحديث يصبح حسن، يصبح حسنا. ولو زاد فإنه لا يخرج عن كونه حسنا، لا يخرج عن كونه حسنا. نعم.
قال: لا يصل إلى درجة الصحيح إذا تعدد طرقه ويسمى صحيحا لغيره.
نعم، الحسن قد يترقى إلى أن يصبح صحيحا لغيره، وذلك إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه وكانت كلها حسنة فإنه يشد بعضها بعضا، وللاجتماع من القوة ما ليس للانفراد، للاجتماع من القوة ما ليس للانفراد. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. يذكر العلماء هذا البيت للدلالة على أن للاجتماع من القوة ما ليس للانفراد. نعم.
قال: الضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن.
نعم، يعني أن الحديث الضعيف ما خلا من نقل العدل، فكان أحد الرواه ليس عدلا، وما خلا من نقل الضابط التام أو خفيف الضبط. وما خلا من الاتصال، وما خلا من الاتصال، وما وقع فيه شذوذ، وما وقعت فيه علة قادحة. فإذا وقع واحد من هذه الخمسة فالحديث ضعيف. إذا خال الحديث من رواية العدل ولو في رجل واحد فهو ضعيف. إذا خال الحديث من رواية تام الضبط أو خفيف الضبط ولو في راو واحد فهو ضعيف. إذا خلا من الاتصال في أعلاه أو دون أعلاه فهو ضعيف. إذا كان فيه شذوذ فالشاذ ضعيف. إذا كانت فيه علة خفية فإنه يكون ضعيفا. هنا قال بعض أهل العلم: إن في هذا الكلام تطويلا، فإنه يكفي أن يقول: ما خلا من شرط الحسن، ما خلا من شرط الحسن. لا داعي لذكر الصحيح، لا داعي لذكر الصحيح، لأنه إذا كان يعني خلا من شرط الحسن سقط إلى درجة الضعيف. أما إذا خلا من شرط الصحيح فقد يسقط إلى درجة الحسن. لكن بعض أهل العلم قالوا: إن لذكر الصحيح هنا فائدة، لأن ما خلا من شرط الحسن قد يخلو إلى أعلى وقد يخلو إلى أدول، يخلو إلى أعلى فيكون الراوي تام الضبط وليس خفيف الضبط، وقد يخلو إلى أدول، فذكر الصحيح هنا يدفع توهم خلوه إلى أعلى، وإن كان فهم هذا يعني بعيدا، لكن لما كان ذلك ممكنا قالوا إن لذكر الصحيح فائدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره.
نعم، الضعيف قد يصل إلى درجة الحسن، وانتبهوا إلى دقة الشيخ رحمه الله، قال إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، وهذا يخرج ما إذا كانت على وجه لا يجبر بعضها بعضا، كأن كان الحديث ضعيفا جدا وجاء طريق آخر ضعيف جدا، فإنها لا يجبر بعضها بعضا ولا يخرج عن حد الضعف. لكن إذا كان الحديث ضعيفا وتعددت طرقه وكان أحدها يشد الآخر ويجبر ضعف الآخر، فإن الحديث يترقى إلى أن يكون حسنا لغيره. نعم.
قال: وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف، وليس بحجة لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
نعم، الصحيح الذي عليه المحققون أن الحديث الضعيف ليس حجة مطلقا، لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، ولا حاجة إلى الضعيف، ففي الصحيح غنية، لكن لا بأس بذكره في الشواهد، والشواهد جمع شاهد، وهي متابعة الصحابي لصحابي آخر في متن الحديث. الشواهد جمع شاهد، وهي متابعة الصحابي لصحابي آخر في متن الحديث، فيقال هذا الحديث رواه ابن عمر وله شاهد من حديث أبي هريرة، ونحوها كالمتابعات، وهي جمع متابعة، وهي موافقة الراوي غير الصحابي، موافقة الراوي غير الصحابي غيره في رواية حديث معين. فذكر الحديث الضعيف في باب الشواهد والمتابعات أمر معتبر، وكذلك إذا كان شأن المحدث أن يسرد الأحاديث بالإسناد فإنه لا عيب عليه في أن يذكر الحديث الضعيف ما دام أنه أسند، ما دام أنه أسند. أما الفقيه فليس له أن يحتج بالحديث الضعيف إلا إذا عدمت الأدلة، فالحديث الضعيف خير مما سواه. إذا ما كان في المسألة أدلة فالحديث الضعيف خير مما سواه، على ما هو معلوم تفصيله في الفقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صيغ الأداء للحديث تحمل الأداء، فالتحمل أخذ الحديث عن الغير والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير.
أي أن التحمل هو نقل الحديث عن الغير، نقل التلميذ الحديث عن شيخه، نقل التلميذ الشيخ الحديث عن شيخه. والأداء هو رواية الحديث للغير، رواية الحديث للغير. نعم.
قرب الأداء صيغ منها حدثني،
أي ما يؤدى به الحديث. نعم.
منها حدثني من قرأ على الشيخ، من قرأ عليه الشيخ.
قبل هذا ولم يذكره الشيخ، هو حدثني لمن سمع من غيره وحده، وكذلك سمعت وأخبرني وأنبأني على التحقيق، يقولها من سمع من الشيخ وحده، فإن سمع مع غيره قال ذلك بصيغة الجمع: حدثنا وسمعنا وأخبرنا وأنبأنا. هذا إذا سمع من الشيخ. ثم ما قاله الشيخ هنا حدثني لمن قرأ عليه الشيخ. الشيخ يقرأ من كتابه والطالب التلميذ يسمع، هذا لو أن يقول حدثني. نعم.
قال أخبرني من قرأ عليه الشيخ أو قرأه على الشيخ.
نعم.
أخبرني إجابة أو إجابة،
يعني أخبرني يصح أن يقولها من قرأ عليه الشيخ ومن قرأ هو على الشيخ، كما في الموطأ. فالموطأ كله قرئ على الإمام مالك، رواته إنما رووه بالقراءة على الإمام مالك رحمه الله، فيقول أخبرني. نعم.
أخبرني إجازة ومجازة لمن روى بالإجازة هنا القراءة.
نعم، يقول أخبرني أو أجاز لي. وعند المتأخرين كذلك أنبأني، المتأخرون يقصرون صيغة أنبأني على الرواية بالإجازة، لكن المتقدمين يذكرون أنبأني حتى في الرواية بالسماع. نعم.
والإجازة يتم للتلميذ أن يروي عنه ورواه وأن لم يكن بطريقة القراءة.
نعم، الإجازة إذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه مروياته، فيروي عنه بالإجازة. نعم.
قال العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عنه.
نعم.
وحكمها الاتصال إلا بمعروف بالتحديث، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا بمصرح بالتحديث.
نعم، العنعنة وهي أن يقول الراوي عن فلان، فحكمها الاتصال إلا إذا كان قائلها معروفا بالتدليس، فإن المدلس إذا عنعن يكون حديثه ضعيفا، المدلس إذا عنعن يكون حديثه ضعيفا. نعم.
قال هذا والبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح، فيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
نعم.
الإجماع تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق.
بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله عز وجل من الدليلين الأصليين الكليين وهما الكتاب والسنة، انتقل إلى الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو الإجماع، وعرف الإجماع في اللغة بأنه العزم والاتفاق. يقول العلماء: الإجماع هو العزم مع التصميم، يعني العزم الذي لا تردد فيه، العزم الذي لا تردد فيه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، يعني من لم يعزم على الصيام من الليل من غير تردد، من غير تردد. والاتفاق يقال: أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا على كذا. نعم.
فالاصطلاح عن اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.
نعم، انتبهوا. قال الشيخ اصطلاحا، يعني في اصطلاح العلماء: اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. زيدوا في عصر من العصور، لا بد من زيادة هذا القيد. اتفاق مجتهدي، معنى الاتفاق هنا يا إخوة اتحاد القول، اتحاد القول ولو مع اختلاف المكان واختلاف الزمان، حتى لو لم يتق العلماء أصلا، لكن قولهم في المسألة اتحد. فهذا معنى الاتفاق، ليس معنى الاتفاق أن يجتمعوا ويتفقوا على القول، لا، معنى اتحاد قولهم في المسألة ولو مع اختلاف المكان والزمان. اتفاق مجتهدي هذه الأمة اتفاق المجتهدين، وهذا يخرج غيرهم كما سيأتي في كلام الشيخ، بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، وسيعلق الشيخ على هذا، وقلنا في عصر من العصور، لأن لو لم نقيده بهذا لمن عقد الإجماع، لأن كل زمن فيه مجتهدون، فلا بد من التقييد في عصر من العصور. نعم.
قال فخرج بقول الاتفاق وجود خلاف ولو بواحد فلا للعقيد معه الاجماع.
لا بد من قيد هنا، فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف في عصر اولئك المجتهدين، في عصر اولئك المجتهدين. انتبهوا يا اخوه، لو اجمع العلماء مثلا في زمن الصحابه ثم خالف شخص بعدهم فإنه لا عبرة به، ولا يقال إن الإجماع غير منعقد. لكن لو خالف واحد من الصحابة فإن الإجماع لا ينعقد، فلا بد من أن نقيد بهذا القيد وجود خلاف في عصر أولئك المجتهدين ولو من واحد على الراجح فإنه لا ينعقد معه الإجماع، لاحتمال أن يكون الحق مع المخالف ولو كان قليلا، ولو كان المخالف قليلا كأن كان واحدا أو اثنين. نعم.
قال خرج بقولنا المجتهدين العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم،
لأنه لا يعتبر قولهم في الأحكام أصلا، فلا يعتبر في الإجماع. نعم.
ولو خرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر،
فلا يعتبر ولا مدخل له عندنا أصلا. نعم.
وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماعا ينفيه كونه دليلا، لان الدليل حصل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير. ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للاجماع.
نعم، فلا اجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، لأن المرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولو خرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث بالإجماع كدليل من أدلة الشرع.
نعم، فلا بد أن يكون على حكم شرعي، فلو اتفقوا على أمر دنيوي، لو اتفق المجتهدون في البلد على إنشاء شركة يتاجرون بها، ما يقال هذا إجماع، ما يقال هذا إجماع، وإنما يكون إجماعاً إذا كان على حكم شرعي. نعم.
قال والإجماع حجة بأدلة منها.
نعم، الإجماع حجة بالاتفاق ولا عبرة بمن خالف، ويجب أن نفرق يا إخوة بين حجية الإجماع وإمكان الإجماع. الإجماع حجة إذا وقع، لكن هل يمكن أن يقع الإجماع؟ هذا قد يختلف فيه العلماء، ولا سيما بعد الصحابة، ولكن الصحيح أنه حجة وينعقد، هو حجة بالاتفاق إذا انعقد. وهل يمكن أن ينعقد؟ الصحيح أنه يمكن أن ينعقد، ولا سيما الإجماع السكوتي كما سيأتي. ولحجية الإجماع أدلة، منها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدل ذلك على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، وإذا أجمع مجتهد عصر على أمر فهو سبيل المؤمنين، فيحرم مخالفة سبيلهم، وكذلك الأدلة التي ذكرها الشيخ. نعم.
قال الإجماع حجة بأدلة منها قوله تعالى: وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول.
نعم، فدل على أن الأمة إذا أجمعت بإجماع مجتهديها فإن قولها مقبول، لأنه شهادة منهم على أن الحكم كذا، والله قد جعلهم شهودا عدولا. نعم.
وقال الثاني قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق.
نعم، يعني الله عز وجل أمرنا بالرد إلى الله والرسول عند التنازع، فعلم أن إذا لم نتنازع فإن الأمر حق، فإن الأمر حق. يعني لماذا نحتاج إلى الرد إلى الله عز وجل، إلى كتابه وإلى الرسول، إلى سنة صلى الله عليه وسلم؟ إنما نحتاج لذلك عند التنازع لمعرفة الحق، فدل على أن إذا اتفقنا فهو حق، فالاتفاق دليل على الحق، وإذا حصل التنازع فالدليل على الحق الرجوع إلى الكتاب أو السنة. نعم.
ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، كما عند الترمذي: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. فدل ذلك على أن ما اجتمعت عليه الأمة حق، لأن الله لا يجمعها على ضلالة. نعم.
رابعا أن نقول: يجمع أمتي على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا.
نعم.
إن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبينا صلى الله عليه وسلم أن قيام الساعة على أمر باطل لا يرضي الله بهذا؟ هذا من أكبر المحارم.
نعم. فالأدلة على حجية الإجماع كثيرة، وهذا دليل عقلي. فنحن نقول: ما أجمع عليه المجتهدون لا يخلو من حالين، إما أنه حق وإما أنه باطل. فإن قيل إنه حق فإن الحق يجب اتباعه، وإن قيل إنه باطل قلنا هذا محال ولا يمكن. كيف تجتمع هذه الأمة على باطل وهي أشرف الأمم؟ بل علمنا يقينا أنه لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين، فلا يمكن أن ينطمس الحق في عصر من العصور. فإذا أجمع العلماء على شيء في عصر من العصور علمنا أنه الحق، ولو كان باطلا لوجد من يخالف وعلمنا به. لأن بعض الناس قال: طيب يمكن أن يوجد مخالف ولا نعلم به، يمكن فيه مجتهد في الصحراء وهو مخالف، يمكن في أعلى الجبال. قلنا: محال أن يكون الحق في الأمة مع مجهود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فلا بد من ظهور الحق، فهذا الاحتمال احتمال عقلي لا مكان له هنا، لأن أدلة الشرع ترده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نوع الإجماع. الإجماع نوعان: قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان من مدارس.
القطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة فيعرفه كل أحد، وهذا الإجماع من ضروراته ولوازمه أن دليله معلوم، أن دليله معلوم، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس ووجوب الصيام، فكل مسلم يعلم أن الصيام واجب وأن الصلوات الخمس واجبة، وهذا إجماع قطعي من الأمة لا يخالف فيه حتى العوام. وهذا الإجماع القطعي من لوازمه اللازمة له التي لا تتخلف أن دليله معلوم، لأن أحيانا يقع الإجماع ولا نعرف دليله، لكن نجزم أنه عن دليل. أما الإجماع القطعي فلا يمكن أن يوجد إجماع قطعي إلا ودليله معلوم معروف. نعم. وهذا النوع يسلم كل أحد بأنه حجة، ومن أنكره أي أنكر حكمه فإنه يكفر بهذا. من جاء وقال الصوم حرية شخصية، ما يجب على أحد أن يصوم، من شاء صام ومن شاء أفطر، هذا كفر، لأنه خلاف الإجماع القطعي أن صوم رمضان واجب على من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. من جاء وقال الصلاة حرية شخصية، ما يجب على أحد أن يصلي، من أحب أن يصلي يصلي، ومن أحب أن لا يصلي فإنه لا يصلي ولا يجب على أحد أن يصلي، هذا كفر لأنه خلاف الإجماع القطعي. نعم.
قال وظنوا ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء،
يعني أن الإجماع الظني هو الذي يغيب عن بعض الناس فإنه يحتاج إلى تأمل ونظر وتتبع ومعرفة بنقل العلماء للإجماع، فقد يغيب عن بعض الناس. نعم.
قال وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعده كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
نعم. هل الإجماع الظني الذي يحتاج إلى تأمل يمكن الوقوع؟ اختلف العلماء في ذلك، وشيخ الإسلام ابن تيمية واختاره شيخنا هنا ذهب إلى أن الإجماع الممكن هو إجماع السلف، أي إجماع الصحابة رضوان الله عليهم لتقارب أماكنهم وانضباط أقوالهم، عني الناس بنقل أقوال الصحابة بالأسانيد لأنهم كانوا أعلاما ظاهرين في كل مكان يذهبون إليه، وكانت أماكنهم محصورة معلومة، فإجماعهم ممكن. أما إجماع غيرهم فإنه على هذا القول غير ممكن لكثرة أماكن الناس وعدم انضباط الأقوال، لكن الراجح والله أعلم أنه ممكن في كل عصر، لأنه إذا لم ينقل لنا قول سوى أقوال الأئمة المعروفة فإنا نجزم بعدم وجوده، إذ لو كان موجودا لكان ظاهرا إلا إذا كان باطلا، والباطل لا حاجة لنا فيه. نعم.
قال وعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منصوص.
نعم. هذه مسألة ذكرها بعضهم، قالوا لو خالف الإجماع الحديث فإن الإجماع يقدم لأنه أقوى، هذه خيالية، لا يمكن أن يوجد إجماع صحيح يخالف حديثا صحيحا ثابتا، بل إما أن الإجماع مدعى وفيه خلاف، وإما أن الحديث ضعيف، وإما أن الحديث صحيح لكنه منسوخ. أما أن يتقابل الإجماع مع حديث صحيح ثابت غير منسوخ فهذا لا يمكن، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والاجتماع على مخالفة الحديث ضلالة. نعم.
قال فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صحيح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلم.
نعم.
شروط الإجماع. الإجماع شروط منها أولا أن يثبت بطريق صحيح من يكون مما مشهور بين العلماء ونعقله ثقة واسعة الاطلاع.
نعم، للإجماع شروط منها، فليس كل من ادعى الإجماع قبل قوله، بل دعوى الإجماع من أصعب الدعاوى، فلا بد لها من شروط حتى تثبت. الشرط الأول أن يثبت الإجماع بطريق صحيح، إما بأن يكون مشهورا بين العلماء، فكل العلماء الذين يبحثون في المسألة يحكون فيه الإجماع، كل ما بحث في كتاب تجد أنه يقول اتفق العلماء على كذا، أجمع العلماء على كذا، أجمع على هذه المسألة، فهذا إجماع ثابت. أو يكون ناقله ولو واحدا ثقة يقبل قوله واسع الاطلاع على أقوال العلماء، كابن عبد البر وابن قدامة والنووي وأبي نصر وغيرهم من العلماء، ومع ذلك فلا بد من البحث. يعني إذا وجدت أحد العلماء حكى الإجماع فابحث في المسألة، فإن لم تجد خلافا واطمأن قلبك إلى الإجماع فقل به. لماذا؟ لأن نجد أن كثيرا من الإجماع المنقول منقوض بوجود الخلاف، فلا يكفي مجرد النقل، لكن إذا لم تجد خلافا فإن القلب يطمئن إلى نقل الثقة للإجماع. نعم.
ثانيا، لا سبقه خلاف مستقل، إن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها.
هذا الشرط الثاني الذي قرره الشيخ تبعا لكثير من العلماء، أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف كأن اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون من بعدهم، فإن الشيخ يقول إنه لا إجماع. لماذا؟ لأن أقوال الصحابة مستصحبة هنا، فالأقوال لا تموت بموت أصحابها، فيكون كأن أقوال الصحابة لا زالت موجودة. طبعا إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على قول، طبعا لا يمكن أن يجمعوا على قول المخالف، لا يمكن، لأنه سيلزم من ذلك إما أن يكون الصحابة أجمعوا على عدم معرفة الحق وهذا محال، وإما أن يكون التابعون أجمعوا على خطأ وهذا محال. إذن إذا تقدم الخلاف ما الإجماع المتصور بعده؟ أن يجمعوا على أحد القولين، فإن أجمعوا على أحد القولين فهل هذا يسقط القول الثاني؟ كثير من العلماء قالوا لا، بل يصبح الأمر هكذا في زمن التابعين، قول قال به بعض الصحابة والتابعون وقول قال به بعض الصحابة، من دثر القول؟ لأن القول لا يموت بموت صاحبه. والراجح والله أعلم أنه إذا غاب القول بأحد القولين في عصر من الأعصار ولم يكن في ذلك العصر إلا أحد القولين فإنه إجماع، لأن أهل العصر قد أجمعوا على هذا واندثر القول الثاني عندهم لا يوجد، والأمة لا تجتمع على ضلالة. أما إذا كان القول الثاني باقيا ولكن الظاهر هو القول الأول فإنه لا إجماع. فخلاصة الراجع عندي والله أعلم أنه إن اندثر أحد القولين وأجمع العلماء على القول الآخر في عصر من الأعصار فهو إجماع وحجة، وإن لم يندثر أحد القولين بل كان باقيا في العصر ولكن القول الآخر هو الظاهر فإنه لا يكون إجماعا. نعم.
قال فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق،
هذا معنى المسألة السابقة،
وإنما يمنع من حدوث خلاف.
فإذا أجمع العلماء فإنه لا يجوز لمن بعدهم أن يختلفوا، فإن اختلفوا فاختلافهم باطل، فاختلافهم باطل. ولذلك لو أن إماما فاضلا من أئمة الدنيا قال بقول خالف فيه الإجماع لأنه لم يعلم بالإجماع فإنه لا يعتد بقوله، ونرجع إلى الإجماع، نرجع إلى الإجماع.
حضر وقت الأذان؟ ها؟ الآن وقت الأذان؟ طيب بس أمثل بس مثال،
يعني مثال ذلك عندي أنا قول الإمام الفقيه المحدث الذي ملأ الدنيا علما وفضلا ونشر عقيدة السلف مع إخوانه العلماء في أرجاء الأرض الإمام الألباني رحمه الله بأنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة في التراويح وقيام الليل، فإن هذا القول مخالف للإجماع المتقدم، فإنا لم نجد لا عند السلف ولا عند الأئمة من قال بأنه لا تجوز الزيادة، بل كلهم ينصون على الزيادة قولا وعملا، وما نسب إلى الإمام مالك فإنه لا يصح عنه، نسبه أحد الشافعية المتأخرين إلى الإمام مالك، أما أقوال الإمام مالك الصريحة فهي جائزة في الزيادة، بل إن الخليفة لما أراد التخفيف من القيام نهاه الإمام مالك أن يغير ما اعتاده الناس. وما نسب لابن العربي المالكي لم يثبت عنه، بل الثابت عنه الجواز، ولذلك أنا أقول إن القول بعدم جواز الزيادة على 11 ركعة في التراويح قول، وإن قاله فاضل من أعظم علماء الدنيا في هذا الزمان المتأخر إلا أنه مخالف للإجماع المتقدم، فلا نرجع إليه ونتمسك بالأصل الذي أجمع عليه المتقدمون وهو جواز الزيادة. ونقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.